باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح السادس. وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا، الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. والمجد لله دائما أبديا آمين. لازلنا أحبائي في المرحلة الخامسة في حياة السيد المسيح، اللي هي واخدة من عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 في سنة 28 ميلادية، لغاية عيد الفصح الثالث اللي هو في يوحنا 6 في سنة 29 ميلادية. وكنا قلنا إن دية السنة الثانية في خدمة السيد المسيح. نعرفين السيد المسيح بدأ خدمته بالمعمودية لما كان سنه 30 سنة، قعد 6 أشهر لغاية ما جاء عيد الفصح الأول في خدمة المسيح اللي هو في يوحنا 2. من عيد الفصح الأول لعيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5 دية السنة الأولى. من يوحنا 5 اللي هو عيد الفصح الثاني لغاية يوحنا 6 اللي هو عيد الفصح الثالث، دي السنة الثانية في خدمة السيد المسيح. احنا دلوقتي في السنة الثانية ديت، والسنة ديت كنا سبق وسميناها سنة المقاومة أو سنة العداء. ايه السبب ليه سميناها الاسم دوت؟ لأن قلنا في ختام السنة الأولى، وختام السنة الأولى يعني المسيح بقاله سنة وست أشهر بيخدم، كان اسم المسيح بدأ يتعرف في كل أرض إسرائيل. معلمنا القديس ماري مرقس في مرقس 6:14 قال: لأن اسمه صار مشهورا. اسم المسيح بدأ يتعرف في كل أرض إسرائيل، ده بعد سنة وست أشهر من خدمته. فبدأ الفريسيون ورؤساء اليهود يسمعوا عن السيد المسيح وعن تعليمه، فبدوا يتابعوه ويمشوا وراه علشان يسمعوا التعليم بتاعته، هل هو ده فعلا المسيا ولا لا. كانت النتيجة ان هم بدوا يصطدموا بالسيد المسيح. الصدام الاول شفناه في نهاية السنة الاولى في شفاء الرجل المفلوج. الفريسيين سمعوا عن المسيح فبدوا يمشوا وراه يشوفوا التعليم بتاعته، فبدأ اول صدام في شفاء المفلوج. دي كانت في نهاية السنة الاولى يعني بعد سنة وست أشهر من خدمة المسيح. السيد المسيح شفى المفلوج وقال له: مغفورة لك خطاياك. الفريسيين موجودين علشان يقيموا التعليم بتاعته، فبدوا يفكروا في مخهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ إيه دوت؟ هو في حد بيغفر خطايا غير ربنا؟ مين التاني دوت؟ من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ وقالوا في نفس الحادثة: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ لأنه من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. يبقى بدوا الفريسيين لما بيسمعوه بدوا ينتقدوه، ده بيجدف. أيضا حصلت حادثة تاني في نهاية السنة الأولى، برضو الفريسيين بيمشوا وراه وبيسمعوا التعليم وعايزين يقيموه هل هو المسيا ولا لأ. فحصل لما السيد المسيح دعا متى اللي هو لاوي، ولاوي عمل له وليمة في البيت زي ما شفنا الأحداث بالتفصيل، وقعد السيد المسيح في الوليمة مع العشرين والخطاة. الفريسيين ماشيين وراه بيراقبوه بيشوف هو المسيح ولا مش هو، تعليمه ديت ايه. فلما شافوا المنظر دوت راحوا ينتقدوه، بس المره دي كان الانتقاد علانيه لتلامذته: ما بال معلمكم ياكل مع العشرين والخطاه؟ ايه دوت؟ ده احنا كنا سامعين عنه وسامعين عن معجزاته، احنا كنا جايين نشوفه فاكرين ان احنا هنلاقي معلم عظيم، نلاقي المسيح، يمكن نلاقي نبي. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله دوت؟ ما بال معلمكم ياكل مع العشرين والخطاه؟ الاحداث دي يا احبائي كانت في نهايه السنه الاولى. اول ما بدينا السنه الثانيه حصل صدام اقوى من كده. ايه الصدام اللي اقوى من كده؟ زي ما شفنا في المرات اللي فاتت يوحنا 5، سيد المسيح صعد في عيد الفصح وشفى مريض بركة بيت حزدة، واليوم دوت كان يوم سبت، والسيد المسيح بعد ما شفى الراجل المريض قال له قم احمل سريرك وامشي. فالجماعة الفريسيين اياهم دول شافوا الراجل شايل السرير، تعالى يا عم انت مش عارف الوصية بتاعت ربنا؟ مش وصية ربنا بتقول ما لا تحمل لا تعمل عملا ما يوم السبت؟ ازاي تشيل السرير بتاعك؟ قالوا ما اعرفش، واحد قال لي قوم احمل سريرك قمت. قالوا له مين ده؟ قال لهم ما اعرفش. لما تقابل معاه السيد المسيح بعد كده في الهيكل وعرفه بنفسه، فراح الرجل المخلع يقول لليهود ان يسوع هو الذي ابرأه، فجل الاتهام الاخر للمسيح انه كاسل للسبت. ازاي يكون ده معلم؟ ازاي يكون دوت المسيا؟ ازاي يكون ده نبي من ربنا ويكسر وصية السبت؟ الانتقاد الاول في شفاء المفلوك كان في فكره، من هو هذا الاخر الذي يغفر الخطايا؟ من يغفر الخطايا الا لوحده. الانتقاد الثاني مع التلامذة يوم الوليمة بتاعت لاوي، راحوا يكلموا التلامذة، ما بال معلمكم يأكل مع العشرين والخطاة. المرة دي بقى بدوا يكلموا المسيح على نية، ازاي تقول للراجل يشيل السرير يوم السبت؟ ودار هنا الحوار اللي احنا خدناه بقى المرة اللي فاتت اللي احنا سميناه الحوار الاول مع اليهود. المسيح هيدخل في حوارات كتيرة ما بينه وما بين اليهود، ده اول حوار طويل مع اليهود. شفنا المرة اللي فاتت في الحوار دوت بينتقدوا السيد المسيح، ازاي تقول للراجل يشيل السرير يوم السبت؟ شفنا دفاع السيد المسيح، قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل، وكلمنا بالتفصيل عن الحوار بتاع يوحنا 5. وثمرة الحوار دوت ان وجهوا للمسيح اتهام جديد ان هو بيجدف، لان قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. يبقى احنا دلوقتي في بداية السنة التانية، اسأل بقى الفريسيين ايه رأيكم في المعلم بتاع الجليل دوت؟ يقول لك ده راجل مجدف بيغفر الخطايا ومحدش يغفر خطايا الا ربنا، ده راجل ما بيرعيش تقليدات اليهود وتقليدات الشيوخ، ايه يعني يقعد ياكل مع ناس عشرين وخطاه، ده راجل كاسل للسبت، ايه ازاي يقول للراجل شيل السرير، ده راجل مجدف بيقول ان انا هو ربنا. فمن هنا ومع بداية السنة الثانية لخدمة المسيح بدت المقاومة العلنية والمضادة ما بين الكتبة والفريسيين ورؤساء اليهود والسيد المسيح. عشان كده قلت لكم بقى من عيد الفصح الثاني دوت في يوحنا 5 بعد شفاء المخلع لغاية عيد الفصح الثالث اللي هو في يوحنا 6، السنة ديت اللي هي السنة الثانية في خدمة المسيح ديت سنة الصدام أو سنة المقاومة أو سنة العداء. طيب لو تابعنا بقى بالمفهوم دوت حياة السيد المسيح، احنا آخر حاجة كنا واقفين في يوحنا 5 وشفنا الحوار بتاع المرة اللي فاتت. ثمرة الحوار دوت قال معلمنا القديس يوحنا من أجل هذا، بسبب الاتهامات دي كلها، من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوا يسوع. وزي ما قلت لكم دي أول مرة تتكتب أنه رؤساء اليهود خلاص خدوا القرار أن المسيح لازم يتقتل. إحنا فين؟ إحنا في بداية السنة التانية، يعني المسيح بدأ الخدمة بقاله سنة وست أشهر، لسه عندنا السنة التانية ولسه عندنا السنة التالتة. لا، هم من بداية السنة التانية قبل سنتين من الصلب واخدين القرار ده لازم يموت. من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه. ليه؟ لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. طيب إيه موقف السيد المسيح أحبائي لما اتواجه بالاتهام دوت، أو لما عرف مؤامرة اليهود ديت؟ قال القديس يوحنا في يوحنا 6 الآية الأولى بعد الحديث بتاع يوحنا 5 مباشرة، بعد هذا، بعد المناقشة اللي مع اليهود وبعد قرار اليهود بينهم وبين نفسهم أن يقتلوه، بعد هذا مضى يسوع إلى بحر الجليل وهو بحر طبري. إحنا الحديث ده كله كان فين يا أحبائي؟ الحديث ده كان في أورشليم في اليهودية في الجنوب. لما المسيح عرف ما يضمر له اليهود عايزين يقتلوه، فيقول الكتاب بعد هذا مضى ده قديس يوحنا يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبري، راح سايب اليهودية وراح رايح رجع للجليل الشمال مرة تاني. يبقى لو حاولنا نربط الأمور، عيد الفصح الأول في يوحنا 2 السيد المسيح قعد في اليهودية 8 أشهر، اللي مننا بقى متابع معانا المرات اللي فاتت. طب النهاردة عيد الفصح الثاني، لا ده دوبك حضر عيد الفصح وراح سايب لهم اليهودية وراح الجليل، ما قعدش في اليهودية المرة دي. طيب وهو رايح للجليل حصلت الحادثة اللي أنا قريتها لكم ديت، التلامذة لما أخذوا السنابل وفركوها. أنا قريتها من إنجيل القديس لوقا الإصحاح السادس، وأيضا ذكرت في إنجيل القديس متى الإصحاح 12 العدد 1 لغاية 8، وذكرت أيضا في إنجيل أبونا ماري مرقس الإصحاح الثاني الآية 23 لغاية 28. طيب عايزين نحدد الزمن بتاعة الحادثة ديت بناء على إيه؟ أنا بقول إنه بعد ما المسيح حضر عيد الفصح رايح للجليل، وهو في السكة حصلت الحادثة بتاعت فرك السنابل. طب جبنا منين التاريخ دوت؟ القديس لوقا لما أرخ الحادثة ديت قال في السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع. يعني إيه السبت الثاني بعد الأول؟ السبت الأول في التوراة يا أحبائي هو بلا نزاع وبلا نقاش سبت الفصح. يبقى السبت الثاني بعد الأول ده السبت اللي بعد الفصح مباشرة. عشان كده قلت لكم المسيح حضر عيد الفصح يوحنا 5 وساب اليهودية في السكة وهو مسافر رايح الجليل حصلت الحادثة ديت. وادي البرهان في السبت الثاني بعد الأول اكتاز في الزروع. معنى الآية دي يا أحبائي إنه في أمر من الاثنين، يا إما أن يكون عيد الفصح بتاع يوحنا 5 جه يوم سبت فعلا، وده السبت اللي بعديه يعني بعديه بسبعة أيام في السبت الثاني بعد الأول، أو عيد الفصح جه في أي يوم، جه يوم حد، جه يوم اثنين، جه يوم تلات، جه يوم أربع، جه يوم خميس، جه يوم جمعة. لكن عيد الفصح لما نرجع لسفر اللاويين وسفر التثنية ربنا قال عيد الفصح ده يسمى سبت للرب. يعني حتى لو ما جاش يوم سبت كان يسمى سبت. كلمة سبت معناها ايه؟ معناها راح. فكانت الأعياد بتاعت إسرائيل تتسمى سبت، مش بقى سبت اللي هو ساتردي يعني يوم السبت، لا سبت يعني راح. ففي كلتا المعنيين سواء كان عيد الفصح جه فعلا يوم سبت ساتردي أو جه أي يوم ودعي السبت لأنه الأعياد تسمى سبت للرب، يبقى ده السبت الثاني اللي هو بعد عيد الفصح مباشرة. في السبت الثاني بعد الأول اجتاز في الزروع. الحتة دي برضه يا أحبائي مهمة جدا. ليه؟ لو تفتكروا اللي كان متابع معانا لما جينا في يوحنا 5 قلنا وبعد هذا كان عيد اليهود فصعد يسوع إلى أورشليم، وكديس يوحنا ما قالش العيد عيد إيه. يوميها اللي مننا كان موجود معانا قلت لكم العيد عيد فصح. طب جبنا الحكاية دي منين؟ قلت لكم بعد العيد دوت التلامذة ماشيين وسط الحقول والأرض مليانة سنابل. عيد الفصح بيبقى معاده إمتى؟ شهر مارس زي الأيام اللي احنا فيها دي دلوقتي. وشهر مارس معروف إنه السنابل تبتدي تنضج. اللي مننا يروح الغيطان دلوقتي وبالأكتر يعني في خلال العشر أيام اللي جايين يكمل نضج سنابل الحنط على نص مارس. ده الموسم بتاع نضج السنابل. قلنا انه العيد دوت عيد الفصح بدليل انه الانجيل قال ان هم ماشيين في الغطان والغطان مليانه سنابل. طب لو كان العيد دوت زي ما قلت المره اللي قبل اللي فاتت لو عيد المظال مستحيل، لانه عيد المظال معناها نهايه الحصاد. يعني لو كنا مشينا في الغطان ما نلاقيش سنابل. كون ان احنا النهارده بعد العيد بتاع يوحنا 5 ماشيين في الحقل والحقل مليان سنابل، يبقى ده يؤكد ان العيد بتاع يوحنا 5 كان عيد فصح. أنا كنت قلتها لكم المرة اللي فاتت بس أدي البرهان بتاعها. في السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع. يبقى احنا دلوقتي فين؟ احنا في شهر مارس في سنة 28 ميلادية بعد عيد الفصح، يعني بعد 14 نيسان، يعني بعد نص شهر مارس. طيب ده الزمان بتاع الحدث. طب المكان فين؟ قلت لكم السيد المسيح بعد ما حضر عيد الفصح في يوحنا 5 وحصل الصدام مع اليهود وطلبوا ان هم يقتلوه، القديس يوحنا في الإصحاح السادس قال بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل الذي هو طبري. يبقى الحادثة دي حصلت في الطريق من أورشليم لبحر الجليل في السبت الثاني بعد الأول اجتاز في الزروع. عايز تتخيلوا بقى المنظر، المسيح وتلامذته حضروا عيد الفصح وراجعين إقليم الجليل بلدهم وماشيين في السفرية ديت ما بين الغطان، منظر بديع جدا بقى، المسيح بيتقدمهم وفي وسط الغيط كده السنابل بتاعة الحنطة أحبائي توصل لغاية وسط البني آدم ويمكن لغاية صدره، والمسيح ماشي في وسط الزرع والتلامذة ماشيين وراه. قال معلمنا القديس متى: فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. تلامذة جاعوا فرحوا، كل واحد قطع له صنبلتين وراح هرشهم كده بإيده، فالسنابل بدت تتفرط من القش وبدأ يرفعهم وينفخ كده، فراح مطير القش وتبقوا شوية سنابل الحنطة في إيديه، راح واكلهم جعانين وعايزين يأكلوا. الفريسين شافوا المنظر ده اتغاظوا. طب سؤال، هل كده العمل ده يعتبر سرقة؟ ازاي التلامذة يدخلوا غيط مش بتاعهم وياكلوا سنابل من الغيط دوت؟ ده بيسرقوا. قال لكم احبائي سفر التثنية في الاصحاح 23 ربنا قال انه اي انسان يدخل اي غيط جعان ياكل من الغيط، ياكل لغايه ما يشبع، ياكل شهوه نفسه، بس بشرط لا يرفع منجل على حقل قريبه، يعني ما يطلعش منجل ويحصد، ما يلمش ويحط في جيوبه، يدخل ياكل لغاية ما يشبع، ما حدش يقول انت بتعمل حاجة، مش سرقة. ودي احبائي ربنا حطها وصية في سفر التثنية، نوع من الترفق بشعبه. افرض في ناس فقر، طب دي ناكل، قال لهم ادخلوا اي غيط وكلوا. طب حد يمنعنا؟ لا، الشريعة بتقول لك من حقك تعمل كده، بس ما تاخدش في جيبك وتطلع. دي شريعة ربنا، شريعة الرحمة. عشان كده احبائي يعني الموضوع ده معروف، وخصوصا في الغرب، يعني اي حد بيشتغل في مصانع اغذيه العامل من حقه ياكل طول ما هو بيشتغل في المصنع. لا تقم صورا دراسا، يعني بيشتغل في معمل شوكولاته، في معمل لبن، في معمل بتاع اي حاجه، وهو بيشتغل من حقه يقعد ياكل، محدش يقول له انت حرامي، بس ما يحطش حاجه في جيبه وهو طالع. دي الشريعه بتاعت بره. يعني لو واحد انا بيشتغل في مصنع اكل يا ابونا ده حل، لا بره سامحين بكده، هي دي شريعه ربنا بتاعته، لكن هنا ما بيسمحوش بالكلام ده، يبقى اللي يعمل كده غلطان يعني. لكن انا بقول لك ان دي ما تعتبرش سرقه بالنسبه لليهود. طيب ايه اللي حصل؟ السيد المسيح ماشي والتلامذه زي ما قلت لكم جاعوا، فاخدوا شويه سنابل فرقوها واكلوا، فالفريسين بيراقبوه. قلت لك توقع بقى طول السنه الثانيه ديت كل عمل يعمله المسيح هتلاقي عينين الفريسين وراه مراقبة، سنة الصدام، سنة المقاومة، سنة العداء. فشافوا المنظر دوت، فقال معلمنا القديس متى والقديس ماري مرقس إن هم راحوا للمسيح وقالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. يبقى هم بينتقدوا مش إن هم أكلوا، لما عارفين إن أكلوا دي مش خطية، لكن بينتقدوا إن الحكاية حصلت يوم إيه؟ يوم سبت. فبقول متى وابونا ماري مرقس قالوا ان الفريسين قالوا للمسيح: ليه تلامذتك بيعملوا ما لا يحل فعله في السبت؟ رد عليهم المسيح. القديس لوقا قال ان الكلام ما كانش للمسيح لكن كان للتلامذة: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ في كلتا الموقفين المسيح هو اللي رد. بس انا عايز هنا اسال سؤال، هل هنا في تعارض في الأناجيل؟ إزاي متى ومرقس يقولوا إن السؤال كان للمسيح وإزاي لو يقول إن السؤال كان للتلامذة؟ في اختلاف في الأناجيل. لا أحبائي ما فيش اختلاف. ليه؟ نمرة واحد، في كلا الموقفين المسيح هو اللي رد. طب وما الحكاية جات إزاي؟ الحكاية إن هم خافوا يروحوا يسألوا المسيح. الفارسيين في مهابة للمسيح، وما كانش حد بيقدر يقرب له إلا لو هو سمح إن الشخص يقرب له سلطانه، فهم خايفين منه، فراحوا يسألوا التلامذة: أنتوا ليه بتعملوا في السبت ما لا يحل فعله؟ فالتلامذة ما عرفوش يردوا. فالسيد المسيح لما شاف إن هم يعني زانقين التلامذة بتوعه، فراح السيد المسيح يجاوبه. يبقى إذن السؤال كان الأول للتلامذة فعلا، بس التلامذة ما عرفوش يردوا، فبعد كده وجهوا السؤال للمسيح فالمسيح رد. القديس لوقا قصد ان يقول ان السؤال كان للتلامذة والمسيح هو اللي بيرد. ليه؟ لان زي ما قلنا انجيل القديس لوقا بيكشف المسيح المترفق بالانسان، فدي اثرت لوقا ان رغم ان السؤال كان للتلامذة، لكن المسيح لما حس ان تلامذته في ورطة مش عارفين يجاوبه، فمن محبته راح يدافع عن تلامذته، عشان كده قصد دي يكتبها لوقا. في حين متى ومرقس قالوا نهاية الحوار ايه؟ ان السؤال وجه للتلامذة. واخدين بالنا الحكاية جات ازاي؟ يعني هما ماشيين في الحقل، اليهود راحوا الاول للتلامذة: ازاي بتعملوا ما لا يحل فعله في السبوت؟ فالتلامذة ما عرفوش يردوا، سكتوا. فراح لهم المسيح قال لهم في ايه؟ قالوا له تلامذتك بيعملوا ما لا يحل فعله في السبوت. راح رادت. يبقى اذا ما فيش تعارض بين الانجيلين، فيش تعارض. طيب اليهود زعلانين ليه؟ ايه المشكله؟ قالوا ان يوم السبت دوت في مجموعه اعمال 36 عمل لا يحق للانسان ان هو يعملها، وحطوا كده لسته قوانين، لسته طويله، 36 عمل. يعني مثلا الانسان يوم السبت ما يكتبش اكتر من حرفين عبريين فقط، اثنين حرف من حروف الهجاء العبري. لو كتب حرف ثالث يبقى هو كده كسر السبت. هذه الوصايا بتاعته. الشريعة يعني أسفار العهد القديم فيها القانون أو فيها الدستور بمعنى أدق: يوم السبت لا تعمل عملا ما. دي القاعدة. هم راحوا واخدين الدستور دوت وراحوا مفندين بقى عليه شوية قوانين. إيه القوانين دي بقى؟ هم اللي اخترعوها: ما تعملش وما تعملش وما تعملش، زي ما بقولك ما تكتبش حرفين هجاء يوم السبت، أكتر من حرفين تبقى كسرت السبت. ما تشيلش رزمة ورق أكتر من 2000 دراع، لو 2000 دراع واحد يبقى أنت كسر السبت. 36 عمل. واختلفوا بقى ما بينهم وبين بعضهم فقهاء اليهود في السنان الصناعية، طقم السنان. بعض من الفقهاء بتوع اليهود قالوا ممكن الإنسان يلبسها يوم السبت، ما ده حمل، بص الحرفية بتاعت اليهود. وبعض الفقهاء قالوا لا، ممكن يلبس السنان، ومختلفين فيه. طب في حادثة النهاردة قلت لك التلامذة قطعوا سنابل، قالوا يبقى هم كده حصدوا الزرع. طب التلامذة فركوها، قالوا كده يبقى هم درسوا الحنطة. طب التلامذة نفخوا كده وطيروا التبن، قالوا يبقى هم كده زروا الحنطة. يعني بصوا لحمل البسيط اللي عملوه التلامذة، كل واحد خده سنبلتين وراح فاركهم بايديه وراح نافخ كده وكل الحنطه، قال له انت كده حصدت ودرست وزريت. عمليه الحصاد الكامله، الحصاد يعني ايه؟ ان نجيب المنجل ونقطع السنابل، نروح نحط السنابل في حاجه اسمها بايدر، ونجيب النورج بعجل كده حديد يمشي على السنابل فيروح فاركها، فتنفصل حبه الحنطه من القش. وبعد كده يجيبوا المزراه، المزراه ديت يعني زي شوكة كبيرة كده، ويقعد يرفعه في الحنطة فالهواء يدخل يطير التبن. هذه عملية الحصاد كاملة بتاعت الحنطة. فقالوا التلامذة عمل عملية حصاد كاملة، حصاد ودرس وتزريع. لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبت؟ رد السيد المسيح أحبائي، رد بأمرين. الأمر الأول كلمهم عن داود، مش معنى داود ده راجل أحبائي قلبه على حسب قلب ربنا، واليهود يفتخروا بداود النبي جدا، فلما يجيب لهم الحجة من حياة داود يبقى هو كده بإيه بيسد أفواهه، داود ده النبي العظيم بتاعكو، طب أنا هكلمكم عنه. ماله داود؟ في قصة حصلت في العهد القديم، داود دوت كان هربان من شاول، فهو هربان جاع حب يأكل هو والرجال اللي معاه، فرح رايح للكاهن المكان اللي فيه الخيمة وقال له عايزين ناكل أنا والرجالة بتوعي. قال له ما عندناش أكل هنا، ما عندناش إلا خبز التقدمة. إيه خبز التقدمة دوت؟ في خيمة الاجتماع كانت فيه ترابيزة، الترابيزة دي يتحط عليها 12 خبزة يوم السبت الصبح ويتسابوا لغاية يوم السبت الجاي الصبح برضو، يدخل الكاهن يشيل ال 12 خبزة القديمة ويحط 12 خبزة جديد، وال 12 خبزة القديمة اللي يشيلهم يقعد الكاهن جوه الخيمة قدام تابوت العهد طبعا، بس التابوت متغطي بالحجاب ياكله، عشان كده اسمه خبز الوجوه، لأنه الخبز ده أمام وجه الله. فالخبز دوت يتشال يوم السبت ويتحط 12 واحدة سخنين ويأكلهم الكاهن قدام ربنا. فلما داود راح للكاهن قال له إن احنا عايزين ناكل، قال له ما عنديش أكل، ما فيش هنا غير خبز الوجوه. خبز الوجوه ده المفروض مين اللي يأكله؟ بس الكهنة فقط. فداود قال له أنا والرجالة بتوعي مطهرون، إحنا بعاد عن النساء بتوعنا، بعاد عن بيوتنا، بقالنا فترة طويلة وطالعين في مهم. قال له خلاص خد كل الخبز ده أنت والرجالة بتوعك. يبقى هنا داود أكل الخبز ده في حين أن الخبز ده فقط من حق الكهنة، وربنا ملامش داود، واليهود ما بيلوموش داود أنه هو عمل العملة ديت. الأمر الثاني أنه احتمال كبير جدا الحادثة دي تكون حصلت يوم سبت. ليه؟ لأنه قلت لك يوم السبت بيشيلوا الخبز القديم ويحطوا خبز جديد ويأكلوا الخبز، فأدام داود راح وكان الخبز لسه موجود، يعني احتمال كبير جدا يكون داود راح له يوم سبت. فالمسيح قال لهم إيه رأيكم؟ داود اللي عمل كده غلطان؟ بحسب المعنى الحرفي للوصية هو أكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، يبقى قاصر حرفية الوصية. نمرة اتنين، إنه احتمال زي ما بقولكم إن الحادثة ديت يوم سبت، برضو ده فعل اتعمل يوم السبت، ما كانش مفروض إن يتعمل. يعني السيد المسيح عايز يقولهم إيه؟ عايز يقولهم إن وصية ربنا بتقول إن خبز التقدمة ده للكهنة فقط، لكن ربنا قال أريد رحمة لا ذبيحة، ربنا مش عايز حرفية الوصية. يعني نسيب الناس تموت عشان ما نأكلهمش خبز التقدمة لألا نكون كسرين للوصية؟ ربنا قال لأ، أدم مفيش أكل تاني وأدم ده شيء ضروري للناس دول، ولو ما كلوش خبز التقدمة ده حيموتوا، ما يجراش حاجة لما نديهم خبز التقدمة اللي المفروض يأكلوه مين؟ يأكلوه الكهنة. يبقى رغم ان احنا كسرنا حرفية الوصية لكن ما كسرناش روح الوصية، لان روح الوصية ايه؟ اريد رحمة لا ذبيحة. يعني السيد المسيح عايز يقولهم ان كانوا تلامذتي بحسب فكركم كسروا حرفية وصية السبت، طب نسيبهم يموتوا؟ احنا ماشيين في سفر وما فيش اكل حوالينا، يعني الضرورة بتحتم علينا ان احنا ناخد شوية سنابل وناكلهم، يبقى هل كده يبقى احنا كسرين الوصية بتاعت ربنا؟ ابدا. اليهود سمعوا ما عرفوش يرد عليه، ده الرد الاولاني. الرد الثاني قال لهم السيد المسيح انتوا بتتهموا تلامذتي ان هم كسرين يوم السبت؟ قالوا له قال لهم الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء. يبقى الرد الأولاني قال لهم داود رغم أنه كسر حرفية الوصية لكن ربنا ملامش داود، لأن ربنا بيبص للرحمة، الظروف اضطرت داود أن يعمل كده، خلاص مش مشكلة، مش مهم الحرفية بتاعت الوصية، المهم روح الوصية، ده مش استهتار من داود. يعني داود لو كان عنده أكل تاني وراح يأكل خبز التقدمة نقول لا داود أنت غلطان، أنت بتستهتر بوصية ربنا، لكن مفيش أكل قدام داود إلا خبز التقدم، نسيب داود يموت هو والرجال اللي معاه عشان نقول إن احنا بننفذ الوصية؟ لا، وصية ربنا مش كده. طب الرد الثاني قال لهم الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء. طب يعني معناها إيه؟ الكهنة في الهيكل يا أحبائي يوم السبت وكل أيام الأسبوع وبالأكثر يوم السبت عليهم أعمال كتير. يوم السبت يجيبوا الخرفان يسحبوها، يذبحوا الخروف، يسلخوا الخروف، يغسلوا الخروف، يرفعوا الخروف يحطوه على المذبح. كل الأعمال دي من جهة حرفيتها هي كسر للوصية بتاعت السبت اللي بتقول لا تعمل عملا ما. يعني الكهنة بتوع ربنا من جهة حرفية يوم السبت هم كسرين، لأنه بيعمل عمل، بيذبح خروف وبيصلخ خروف وبينظف خروف وبيشيل خروف ويحطه على المذبح ويولع حطب ويولع نار في الخروف. من جهة الحرفية هو كاسر وصية السبت، لكنه قدام ربنا الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت من جهة الحرفية بتاعت الوصية، لكنهم في الحقيقة وهم إيه؟ هم أبرياء. ده بينفذ وصية ربنا. يبقى ما تاخدش الوصية على الحرف بتاعها، خد جوهر الوصية، خد روح الوصية. عشان كده رد عليهم السيد المسيح قال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. يعني إيه ابن الإنسان هو رب السبت؟ ابن الإنسان لو خدناها بمفهوم الإنسان العادي، ابن آدم، يعني ابن الإنسان رب السبت يعني إيه؟ يعني ربنا حط وصية السبت لراحة الإنسان، مش عشان الإنسان يبقى عبد ليوم السبت. ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، لأن السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. ربنا قال لهم يوم السبت ده ربنا مديهولنا ليه؟ ده لراحة الناس عشان يرتاحوا. فالسبت جعل لأجل الإنسان، لأجل راحة الإنسان، مش الإنسان اتخلق علشان يخضع لوصية السبت. ده المعنى الأول، ابن الإنسان يعني أي إنسان عادي. المعنى الثاني، ابن الإنسان مقصود بشخص المسيح نفسه. ابن الإنسان يا أحباء يطلق على السيد المسيح من جهة ناسوته، وأيضا لقب ابن الإنسان ممكن يستخدم فيما يخص لاهوت المسيح. لقب ابن الإنسان في كلام السيد المسيح ممكن يشير لناسوته، وفي مواضع أخرى لقب ابن الإنسان ينسب لعمل يخص اللاهوت. هديكم مثل، السيد المسيح في مجيئه الثاني قال لهم متى جاء ابن الإنسان في مجده ومجد أبيه، حيدين البشر دول. هنا بيتكلم عن السيد المسيح من جهة لاهوته، لكن استخدم الدينونة دي عمل يخص إيه؟ يخص اللاهوت، لكن حط جنبها لقب يخص الناسوت ابن الإنسان. يبقى ابن الإنسان رغم أنه هو لقب يخص ناسوت السيد المسيح، لكن ممكن ينسب لعمل يخص اللاهوت، يخص لاهوته. فهنا بيقول لهم إيه؟ ابن الإنسان ده لقب يخص ناسوته، لكن هنا بيستخدمه المسيح من جهة لاهوته. ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، يعني أنا رب السبت، أنا إله السبت، أنا اللي واضع يوم السبت بسلطاني الإلهي. ممكن أكسر يوم السبت، مش أنا اللي حاطط الوصية؟ بسلطاني الإلهي أنا حنقل يوم الراحة من يوم السبت ليوم الحد، مش أنا رب السبت؟ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. اليهود سمعوا الردين دول سكتوا، لا عرفوا يرد على حكاية داود ولا عرفوا يرد على حكاية الكهنة اللي بيكسروا الوصية يوم السبت. ده المعنى الحرفي اللي قصده السيد المسيح دفاع عن تلامذته. إنما في الحقيقة أحبائي رد المسيح هنا رد أعمق من كده بكتير، يخص شخص المسيح نفسه. إزاي؟ في الحادثة بتاع داود لما المسيح علق عليها قال في متى 12:6 إنها هنا أعظم من الهيكل. خدوا بالكم من الحتة دي لأنها عميقة جدا وكشفت عمق في كلام السيد المسيح. حادثة داود، داود دخل قدام تابوت العهد اللي فيه محضر الله، وداود هو والرجالة بتوعه أكلوا خبز التقدمة قدام الهيكل بتاع ربنا، وربنا ما اعتبرهمش غلطانين. السيد المسيح علق على الحادثة دي قال لهم إنها هنا أعظم من الهيكل. مين الأعظم من الهيكل؟ هو نفسه. ليه؟ الهيكل الله بيحل فيه. طب هو بشخصه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدي. قال لهم أنا وقفتي دي أعظم من الهيكل. طب إن كان داود قدام الهيكل أكل خبز التقدم، تلامذتي دلوقتي قدام من هو أعظم من الهيكل بيأكلوا السنابل، فيش مشكلة. إنها هنا أعظم من الهيكل. طب الحادثة التانية بالنسبة للكهنة، الكهنة قدام ربنا بيعملوا أعمال يوم السبت، بيذبحوا وبيسلخوا وبيرفعوا وبيولعوا الذبيحة. ومين واقفين قدام مين؟ بيعملوا أمام مين؟ قدام ربنا اللي بيرمز ليه بتابوت العهد. طب التلامذة واقفين يشتغل، بيقطعوا في سنابل وبيفركوا في سنابل وبيزروا في سنابل. طب واقفين قدام مين؟ قدام رب السبت. يعني باختصار يا أحباء، المسيح قال لهم إنه ها هنا أعظم من الهيكل، إنه في السيد المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا، إنه هو الله الظاهر في الجسد، وأمامه تلامذته ممثلين بالكهنة بيعملوا بيشتغلوا يوم السبت وبيأكلوا يوم السبت في حضور مين؟ حضور الله ذاته. فبقى الحديث ده حاجة تخص شخص المسيح نفسه. إنها هنا أعظم من الهيكل هو، وإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. يعني هو ربنا الظاهر في الجسد وقدامه تلامذته بيأكلوا زي ما داود أكل قدام ربنا، وقدامه تلامذته بيشتغلوا زي ما الكهنة في الهيكل بيشتغلوا قدام ربنا. فإذا كان داود أمام الله لما أكل ما كانش مخطئ، وإن كانوا الكهنة لما بيشتغلوا أمام الله وفي محضر الله هم غير مخطئين، فتلامذته هم بيأكلوا السنابل في حضور أمام الله الظاهر في الجسد، وهم بيفركوا في السنابل بيعملوا أمامي أنا رب السبت، هم مش كسرين السبت. شوف المعنى العميق اللي سيد المسيح قصده من الحديث. قلت لكم يا أحبائي وبكرر الحتة دي تاني، حوار السيد المسيح مع الكهنة ومع الكتبة ومع الفريسيين ومع رؤساء اليهود حوار بيبقى فيه عمق لاهوتي، بعكس حواره لما يتعامل مع الناس البسط، كلام بسيط وتعليم بسيطة لكن ليها نفس المعنى. هنا أحبائي الحادثة دي قبل ما عديها في اعتراض صغير ممكن يبان أنه في تناقض في الكتاب المقدس، أحب أقف عنده. معلمنا القديس ماري مرقس لما ذكر الحادثة بتاعت فرك السنابل ديت قالت أن الحادثة ديت حصلت أيام أبي آثار رئيس الكهنة. ده مين اللي قال الكلام دوت؟ ماري مرقس. الحادثة بتاعت داود ديت قال دخل الخيمة في أيام أبي آثار رئيس الكهنة. لما نرجع للحادثة دي في سفر صموئيل الأول نلاقي أن الحادثة حصلت أيام أخي مالك رئيس الكهنة. يبقى هنا يبان في إيه؟ في تضاد في الإنجيل، كلام ماري مرقس عكس كلام سفر صموئيل الأول. الحادثة حصلت إمتى؟ أيام أبي آثار رئيس الكهنة ولا أيام أخي مالك رئيس الكهنة؟ قالوك يا أحبائي أخي مالك ده الأب وأبي آثار ده ابنه. الحادثة حصلت مع أبي آثار، يعني الكاهن اللي داود راح يتكلم معاه ده أبي آثار، لكن في وقت الحادثة ديت كان أخي مالك أبوه هو رئيس الكهنة وكان أبي آثار كاهن عادي. دي الحادثة حصلت فعلا كده، داود راح لأبي آثار الكاهن وأكله خبز التقدمة، في وقت الحادثة دي كان أبوه أخي مالك هو رئيس الكهنة. طيب تقول لي أمال ليه ماري مرقس قال إن الحادثة دي حصلت أيام أبي آثار رئيس الكهنة؟ أقول لكم الحادثة حصلت أيام أبي آثار فعلا لأنها حصلت مع أبي آثار. طيب مين أبي آثار ده؟ ماري مرقس قال رئيس الكهنة. تقول لي طب ما رئيس الكهنة كان أبوه أخي مالك. أقول لك بعد ما أخي مالك عزل أبي آثار أصبح رئيس الكهنة، فماري مرقس قال أبي آثار اللي حيبقى بعد كده رئيس الكهنة. تقول يعني انت قاعد تلف فيها ليه؟ لا ما بلفش فيها. في حاجة معروفة في اللغة العربية تسمى يعني قاعدة باعتبار ما سيكون، دي في قواعد اللغة العربية معروفة. يعني ممكن انا اقابل طالب في كلية الهندسة اقول له ازيك يا باشمهندس، تقول لي باشمهندس فين؟ اقول لك انا بقول باشمهندس باعتبار ما سيكون، دي معروفة في اللغة العربية. فلما ماري مرقس بيقول ابي اثار باعتبار ما سيكون رئيس الكهنة، مفيش غلط خالص. هو وقت الحادثة ما كانش رئيس كهنة؟ ماري مرقس ما قالش ابي اثار اللي كان في الوقت ده رئيس الكهنة، لا ماري مرقس ما قالش كده. ماري مرقس قال ابي اثار. طب النهارده لما نروح نسال اليهود مين ابي اثار ده، يقول لنا ده رئيس من رؤساء كهنة اليهود، فاللقب بتاعه رئيس كهنة. فماري مرقس قال ابي اثار رئيس الكهنة. اديكم مثل تاني، مثلا شاول، اسمه الاول شاول، وبعد ما اهتدى للإيمان المسيحي أصبح بولس. كل ما يخص شاول قبل الإيمان المسيحي اسمه شاول شاول شاول، اتولد شاول، راح شاول، جه لغاية ما قبل الإيمان بالمسيح ومأول الرحلة التبشيرية الأولى في أبرس أطلق عليه اسمه بولس. طب لو أنا جيت قلت بولس ولد في طرسوس، طب وإيه المشكلة؟ صح، اللي اتولد في طرسوس هو شاول، اللي بعد كده هيبقى اسمه بولس. فلو انا قلت اسمه بولس، لو قلت اسمه شاول، مفيش اختلاف. فماري مرقس قال ايام ابي اثار رئيس الكهنة، اللي بعد كده اصبح فيما بعد رئيس كهنة. ديت حادثة يا احبائي زي ما بقول لكم حصلت بعد حوار المسيح في يوحنا 5، وكانت يوم السبت الأول اللي بعد الفصح. في حادثة تانية حصلت يوم السبت الثاني اللي بعد الفصح برضو، اللي هي شفاء اليد اليابسة. الحادثة ديت مذكورة في إنجيل القديس متى الإصحاح 12 العدد 9، ومذكورة في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 3 العدد 1، ومذكورة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 6 العدد 6. أنا هقراها من إنجيل القديس لوقا، من لوقا 6 الإصحاح 6 العدد 6. يقول وفي سبت آخر، خدوا بالكم من كلام لوقا بقى عشان كده اخترتها من لوقا، وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيين يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط، فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال الرجل مد يدك، ففعل هكذا، فعادت يد صحيحة كالأخرى، فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. اعتقد يعني بعد الشرح اللي احنا قلناه بدينا نحس بقى بالايه، بالكلام بتاع القديس لوقا. الحادثة ديت يا احبائي حصلت في مجمع، احتمال كبير يكون مجمع كفر نحوم، واحتمال يكون اي مجمع اخر في الجليل عموما، لانه قلنا السيد المسيح يوحنا 5 ساب اورشليم، في السكة حصلت الحادثة بتاعت فرك السنابل لغاية ما وصلنا للجليل دخل المسيح المجمع. يبقى احنا لسه في شهر مارس في سنة 28 ميلادية. بص القديس لوقا بقى مؤرخ، لوقا يا احبائي يعني طبيب الحبيب بالحق، يعني حط شوية تواريخ كده في النص، يعني ربطت، كانت هي المفاصل اللي ربطت حياة سيد المسيح ببعضيها. بيقول ايه؟ في سبت اخر دخل المجمع وصار يعلم. يعني ايه سبت اخر يا لوقا؟ قال يوحنا 5 زي ما قلنا يا كان عيد الفصح يا يوم سبت يا معتبر سبت. طيب دي عرفناها. في السبت الثاني بعد الاول حادثه السنابل، في سبت اخر يبقى السبت الايه؟ الثالث. قديس لوقا ذكر الحادثتين ورا بعض، يعني لو عشان نحس بيها، يعني لوقا 6 العدد الاولاني في السبت الثاني بعد الاول اكتسب الزروع وحصل الحوار اللي احنا اتكلمنا فيه دوت. قال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وفي سبت آخر، شوف لوقا بقى ماشي بيه، السبت بتاع الفصح يوحنا 5، السبت اللي بعديه السنابل، السبت الثالث كنا في المجمع. دخل المسيح المجمع يا أحبائي يوم السبت كعادته، وكان بيعلم، وكان في المجمع راجل إيده يبس، إيد مشلولة. متى ومرقص قالوا يده يبس، لوقا دكتور، فلما يكتب التقرير تقرير طبي قال يده اليمنى يبس. يعني مالي مرقص ما تفرقش معاه الراجل الحكاية دي، إيده اليمين إيده الشمال، الراجل إيده مشلولة وخلاص، لكن لوقا ده دكتور. فدي دقة الطبيب وهو بيشخص حالة مريض، فقال يده اليمنى يبس. وفكركم تاني، احنا في السنة التانية، قلنا السنة التانية دي سنة الصدام، سنة العداء، سنة المقاومة، كل أعمال المسيح السنة دي هتلاقي المسيح بيعمل، والكتب الفسين قاعدين عاملين له كده. كل السنة دي صدام ما بين المسيح ومناقشات وحوارات طول السنة دي، من عيد الفصح الثاني يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث يوحنا 6. السنة اللي فاتت السيد المسيح في نفس المجمع دوت أخرج روح نجس من إنسان، ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أنا أعرفك من أنت قدوس الله، انتحره وقال له اخرس اخرج منه، وخلصت المعجزة. لا لقينا فيه عداء ولا لقينا فيه مقاومة، ولا لقينا ناس بيقولوا له ازاي تعمل كده يوم السبت، كنا لسه ما دخلناش في الصدام. لكن النهاردة في نفس المجمع الكتب والفرسين بعدين يتصيدوا للمسيح، على ما يبدو يا أحبائي ان هم قصدوا يجيبوا الراجل الإيده يابسة ده ويحطوه في المجمع قدام المسيح. هم كانوا قاضين، هم عاملين فخ للمسيح. تقولي جبناها منين؟ بنتجنى عليهم؟ لا، ما بنتجناش عليهم. القديس لوقا قال وكان الكتبة والفريسيين يراقبونه. المراقبة ديت كلمة اللي في اليوناني زي واحد عامل خطة وقاعد يتابع تنفيذها، دي كلمة يراقبون. يعني جايبين الراجل وحطينه عينهم بقى يشوف المسيح هيعمل ايه، وكان يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. يعني هم عاملين له الفخ دوت بحسب فكرهم. يعني تقولي تفخ فيه، أقول لك حاجة من الاثنين، يجيبوا الرجل اللي إيده يبسة قدام المسيح، لو المسيح بصل له ودور وشه يقول لك بس، أو اللي أنتوا بتقولوا عليه حنين، اللي أنتوا بتقولوا عليه طيب، اللي أنتوا بتقولوا عليه بيشفق على المرضى، هو شاف الراجل وما عملوش حاجة. طيب لو هو شفاه، تعالى عم انت كاسر يوم السبت، فعايزين ياخدوا شكاية على المسيح. المسيح بص للراجل وانتظر شوي، كل شيء تحت السماء وقت، هو عارف هو بيعمل ايه. فهم لقوا الفخ يعني هيعدي، فقالوا لا، راحوا سألوه هل يحل الإبراء في السبت. أحبائي اليهود دول، يعني اللي مننا يقرأ التاريخ، البعض جيهم في أماكن غير أرض إسرائيل وقالوا إن هم أنبياء من الله، وراحوا لهم اليهود علشان يتصيدوا منهم خطأ أو يتصيدوا منهم كلمة، وكل الملابسات اللي حصلت في الأحاديث كانت بسبب أسئلة من اليهود اللي مننا يقرأ التاريخ. يعني فدي طبيعة اليهود، بس قدام المسيح لا. فسألوه لقوا ما عملش حاجة، فأنا هنعدي الموضوع كده. قالوا له هل يحل الإبراء في السبت؟ يقول معلمنا القديس لوقا أما هو فعلم أفكارهم، عارف ما بيفكروا فيه. فجي المسيح قال للراجل قم كف الوسط. تقول لي طب ليه بيقول له كده؟ عايزكم يا حبايا تتخيل المنظر، وإحنا عادين راجل إيده اليمين مشلولة، يعني منتهى العجز، لما يقف كده في النص يعني يصعب علينا، يعني قلوبنا تتحرك بالمحنة تجاه الراجل دوت. فوقف كده الراجل بعجزه دوت قدامهم، وكل شاف منظر الراجل وهو عاجز. فالمسيح راح سألهم، هم سألوه قالوا له هل يحل الإبراء في السبت، هو راح سألهم سؤال، قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ يقصد المسيح فعل الخير، يعني ايه رأيكم يوم السبت ممكن اعمل خير واشفي الراجل؟ ولا يوم السبت ممكن أعمل شر. إيه الشر؟ الشر حاجة من الاثنين، إن أنا أشوف الراجل دوت وأقدر أشفيه يوم السبت وما أشفهوش، يبقى ده شر، لأن الوصية بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه. أو المعنى الثاني، وده بقى المنخاس اللي المسيح نخس بيه قلب اليهود، فعل الشر إيه؟ قال لهم مش إحنا يوم السبت؟ قالوا له آه. قال لهم أنتوا في مخكوا بتتأمروا علي، عايزين تقتلوني، عايزين توجدوا علي شكاية يوم السبت، إيه رأيكم؟ مين فينا اللي يكسر السبت؟ لو أنا عملت خير مع الرجل ده وشفيته، ولا أنتوا يلي مخكوا قاعد يخطط للشر في يوم السبت؟ المسيح قبل ما بيعمل المعجزة بيفضحهم، أنا هعمل خير يوم السبت وانتوا هتتهموني إن أنا كاسل للسبت. طيب بذمتكم بقى مين اللي كسر السبت؟ اللي عمل خير يوم السبت ولا اللي قاعد بيخطط للشر يوم السبت؟ المسيح كشفه فسكته. شوف يا أحبائي، ده موقف من موقف الدينونة يا أحبائي، ده موقف من مواقف الدينونة. الإنسان بيضمر شر والمسيح يواجهه بالفكر بتاعه، يسكت ما يقدرش يرد، فسكت ما عرفوش يرد، والمسيح فضحه، كشف اللي في قلبه. ماري مرقس بقى لاحظ حاجة في الحكاية دي، متى ولوقا قال إن المسيح شفى الرجل، إنما ماري مرقس يعني ما فاتتوش الحكاية ديت. قال إيه؟ فنظر حول أوليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. يعرفش ماري مرقس حس إزاي إن المسيح بص بغضب، ما عرفش. ماري مرقس لما المسيح وقف الرجل في النص وقال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، سكتوا. متى ولوقا قالوا إن المسيح شاف الرجل، قال له مد يدك فمدها عدد صحيح كالأخرى. ماري مرقس قبل ما يقول له مد يدك قال ماري مرقس ايه؟ فنظر حوله اليهم، المسيح بص لهم كده، بس ماري مرقس قال ايه؟ بغضب. انا ما اعرفش ماري مرقس عارفها ازاي، يعني ايه واحد يبص بغضب؟ مش عارف، بس اللي انا اعرفه انه طبع ماري مرقس كان حامي جدا، دي طبيعه ماري مرقس. موقفين يا احبائي ذكروا في حياه السيد المسيح ان هو غضب فيهم، والموقفين دول ذكرهم ماري مرقس. ده كان طبع ماري مرقس، طبعه حامي كده. فلاحظ الحتة دي في المسيح. النهاردة في مرقس 3 يقول ايه؟ فنظر حوله اليهم بغضب. الموقف التاني اللي ذكر في الكتاب المقدس عن غضب المسيح برضو ذكره ماري مرقس في مرقس 10، لما العيال بدوا يقربوا للمسيح فالتلامذة انتهروا الولاد امشوا، فقال ماري مرقس فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعون. قلت لك ماري مرقس ذكرها لأن ده طبعه في الحدية ديت، وماري مرقس ذكرها يعني احنا بنشكره لأنه كشف لنا إيه اللي يخلي المسيح يغضب. يا ما ناس تقول لك أبونا أنا حاسس ربنا غضبان علي، اللي يخلي المسيح يغضب يا أحبائي حاجتين: غلاظة القلب، القلب القاسي المسيح يغضب، المسيح يغضب. يعني انت بتقف قدام ربنا تقول له يا رب ارحمني يا رب اتحنن علي، يقول لك اتحنن عليك دي طبيعتي، لكن لما يلاقيك ان انت بتتعامل مع اخواتك بقساوة بتجبر يغضب. يعني ايه يغضب؟ يعني يحجز عنه رحمتك، ادي معنى الغضب. فاللي يغضب المسيح غلاظة القلب، لو أنا بتعامل بقسوة بعنف مع الناس دي تجيب على الإنسان غضب ربنا. حاجة تانية اللي تجيب غضب ربنا المظهرية. يعني إيه المظهرية؟ تركوا المسيح قاعد والعيال قربوا من المسيح، التلامذة قالوا كده يبقى شكله يعني مش معلم عظيم، يعني العيال يتلموا حواليه، مش عادة المعلمين أن يلموا العيال حواليه، فنوع من حب المظهرية التلامذة راحوا كرشين العيال الصغيرة. المسيح غضب من المظهرية دي، قال لهم لا، قيمة المعلم مش من العيال يبقى حواليه، دول العيال دول ملايكة أكتر منكم يا كبار، دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعونه. يبقى المسيح يغضب من حاجتين يا أحبائي، من غلاظة القلب ومن المظهرية الشكلية الرياء، هذه الحاجتين اللي يغضبوا ربنا. إنسان خاطي يتعامل بالرحمة واللطف مع الناس ربنا يعامله بالرحمة، إنسان خاطي يكشف خطيته بوضوح قدام ربنا بدون رياء، بدون مظهرية، بدون شكلية، يستدر مراحم الله. بخلاف كده ينزل غضب ربنا على الإنسان. فسيد المسيح بص لهم كده بغضب زي ما قال لنا ماري مرقس، قال لهم أي إنسان منكم له 100 خروف؟ بص سيد المسيح إزاي عايز يفوقهم، عايز ينبههم، عايز يديهم المعنى العميق لوصية السبت. ربنا إدى السبت عشان الإنسان يعمل فيه رحمة. يوم السبت ده يوم راحة. طب الإنسان اللي إيده يابسة دوت، لما أنا أريحه يوم السبت إن أفك له الشلل اللي في إيديه، يبقى اسمي كسل للسبت. ده أنا نفذت وصية السبت، أنا أوجدت سبت حقيقي للإنسان دوت، أوجدت راحة حقيقية له. انتوا ليه متمسكين بحرفية الوصية؟ ادخلوا لعمق الوصية. ادي اللي المسيح عايز يعلمه. قال لهم لو عندكم واحد فيكم عنده 100 خروف وخروف وقع في حفرة يوم سبت، هيسيبه لغاية يوم الحد ويقومه؟ لا. ليه لا؟ لان ربنا قال في سفر التثنية ان الانسان يصنع رحمة مع الحيوان. قالوا لا احنا نقومه، لان الوصية بتقول نعمل رحمة مع الحيوان. قالوا ما شاء الانسان كم هو افضل من الخروف. إذا كنتوا بتعملوا رحمة مع الحيوان يوم السبت، مش عايزين نعمل رحمة مع إنسان يوم السبت؟ المسيح بيواجههم مع نفسهم. للأسف يا أحبائي بكل هذه المواجهات اليهود أصروا في عناد على رفض تعليم المسيح والتمسك بتقليدات الشيوخ والأباء بتوعهم. فلما المسيح لقى قساوة قلبهم ما اهتمش بيهم، قال للرجل مد يدك، فمد يده فعادت صحيحة كالأخرى. طبعا اتغاظوا منه، فقال الإنجيل ماري مرقس خرجوا وتشاوروا لكي يهلكوه. بقولك يا أحبائي طول السنة الثانية دي بقى، حط دي بقى إيه قاعدة، كل أحداث السنة الثانية كتبوا الفرسين بيتربصوا له عايزين يمسكوا عليه غلطة، يدخلوا في مجادلات وحوارات معاه علشان ياخدوا كلمة من لسانه بحسب فكرهم تبقى شكاية عليه، يا يبتدوا يهيجوا الناس ضده. سنة كلها سنة مقاومة وسنة عداء وسنة تشاور وتخطيط لقتل المسيح. بكده يا أحبائي يكون السيد المسيح إدى لليهود الدرس الثالث بخصوص وصية السبت. الدرس الأول إدهلهم في الهيكل لما شاف الرجل المخلع. الدرس الثاني إدهلهم وسط سنابل الحنطة بخصوص السبت. الدرس الثالث إدهلهم النهاردة في المجمع لما شاف الرجل اللي إيده يبس. وفي كل درس من دول المسيح ادى معنى عميق للاعمال اللي بيعملها يوم السبت. في حادثه الهيكل كشف سلطان لاهوته، ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، زي ما قلنا المره اللي فاتت. صار كده لو واحد منكم كلمه ابي يعمل حتى الان ديت، صار واحد مثلا ايه مدير في الشغل او طالب في الجامعه، يجي مدير الشغل او عميد الكليه يقول أنا هعمل كذا وكذا، يجي واحد يقف يقول العميد بيقول إن أنا هعمل كذا وأنا هعمل زي العميد كذا وكذا، أنت مين أنت؟ أنت بتساوي رأسك برأسه؟ المسيح بيقول له أبي يعمل حتى الآن، الله يعمل يوم السبت وأنا بشتغل يوم السبت، زي ما هو بيشتغل يوم السبت أنا بشتغل كمان يوم السبت، زي ما هو بيعمل يوم السبت أنا بعمل يوم السبت. الله، ده بيحط رأسه برأس مين؟ بيحط رأسه برأس ربنا، ما أنا والأب واحد. أدي الدرس الأول اللي قاله لهم يوم السبت، إن أنا كإله أعمل أي عمل يوم سبت يوم حد، الله يعمل في كل حين. الدرس الثاني في وسط السنابل قال لهم إن أنا رب السبت، أنا لي سلطان على السبت. الدرس الثالث اليوم في المجمع قال لهم يوم السبت ده العمل الإيه؟ عمل الرحمة، وإن الإنسان عمل رحمة يوم السبت ومبقاش كاسر للسبت. أخيرا يا أحبائي عشان أطلع بدرس روحي بقى من الحادثة بتاعة شفاء اليد اليابسة يوم السبت، حكر لكم معجزة شفاء يد يابسة في العهد القديم، معجزة الوحيدة اللي ذكرت، ومعجزة شفاء يد يابسة في العهد الجديد على إيد المسيح. في العهد القديم أيام يربعام الملك، قصة يربعام مش هنطول فيها، مملكة إسرائيل لما انقسمت لمملكتين أيام رحبعام ابن سليمان، فحصل انقسام، رحبعام ابن سليمان خد سبطين، وجي ملك تاني اسمه يربعام خد 10 أسباط مملكة الشمال. يربعام علشان اليهود ما يروحوش يسجدوا في الهيكل ويعبدوا في الهيكل راح عامل مذبح في مملكة الشمال. طبعا ده مخالفة لوصية ربنا. فربنا بعت له نبي يوبخه، قال له المذبح اللي انت بتبنيه دوت ضد الوصية ربنا، وعلشان تعرف ان كلامي ده كلام ربنا المذبح يتشق من النص والرماد اللي عليه يزر في الهواء. وفعلا المذبح اتشق والرماد اتزر، يعني ده اعلان انه دي كلمة الله. فيربعام اتغاص فمد ايده قال لهم اقبضوا على النبي دوت. فاول ما مد ايده يا بست. فجي النبي، الرجل بكي وندم وقال انا غلطت. فجي النبي صلى لربنا فربنا شفى ايد يربعام. يبقى معجزة شفاء اليد اليابسة في العهد القديم على ايد نبي ثمرت في الصلاة. طب النهاردة السيد المسيح هو بيشفي ايد يابسة صلى؟ ابدا. ده قال للرجل مد يدك سلطان الإله. طبعا ما فيش وجه للايه، فيش وجه للمقارنة. مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. طب المعنى بتاعت المعجزة ديت يا أحبائي، اليد اليابسة ديت تشير لإيد أبونا آدم وأمنا حواء اللي يبست لما تمدت عشان تاكل من شجرة معرفة الخير والشر. فصارت يد آدم يابسة. يعني إيد يابسة؟ عارف واحد إيده مشلولة يعني ما يقدرش يمد إيده يعمل أي عمل. فبقى آدم عاجز إنه يعمل أي عمل خير، أي عمل صالح. إيده من بعد ما كسر وصية ربنا إيده يبست. فالنهاردة جاي السيد المسيح علشان يشفي اليد اليابسة ديت، عشان يرجع الإنسان إنه يعمل عمل الخير مرة تاني. وبقت المعجزة بتاعت مد يدك إن ربنا بيقول لنا مدوا إيديكه لعمل الخير. عارف لما نكون واقفين نشتغل كده، واحد واقف مكتف إيده، نقول لأخي ما تمد إيدك معانا. يبقى مد يدك يعني إيه؟ يعني اشترك في العمل معانا. يعني ربنا بيقول لكل نفس فينا مد إيدك في عمل الخير. كل ما تلاقي فرصة أنك تعمل الخير مد إيديك. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. ربنا عايزنا نشتغل معاه. اللي خد باله النهاردة في باكر النبوة، الإنجيل بتاع باكر، إنجيل باكر قال إن كان في راجل عنده ابنان. راح للكبير قال له يا ابني روح اشتغل في الكرم بتاعي. قال له حاضر قوي من عيني، وما عملش حاجة ومشي. التاني قال له يا ابني روح اشتغل. قال له مانيش مشتغل. بعد كده مشي الولد وقال ايه ده، ازاي اقول له بابا لا؟ فراح اشتغل. فسيد المسيح بيسأله مين في الاتنين عمل ارادة الاب، اللي قال هعمل وما عملش حاجة، ولا اللي في الاول قال لا لكن بعد كده عمل؟ قالوا له اللي قال لا وبعد كده عمل. يبقى السيد المسيح بيقول لنا النهاردة ايه يا احبائي، اذهب اليوم اعمل في كرمي، مد ايدك اشتغل اعمل خير، فلنصنع الخير حسبما يكون لنا فرصة. مد يدك. ايضا المسيح بيقول لك مد ايدك بالعطاء، بلاش تبقى ايدك يابسة. لما الاقي حد محتاج مد ايديك وساعده. ايضا مد ايديك يعني لما تكون في خصومة مع انسان مد ايدك وتصالح مع الانسان دوت. هنا بقى اتنين متخاصمين ما سلموش على بعض، ربنا بيقول لك لا مد ايه، مد ايدك. فمد الايد هنا علامة الايه، علامة الصلح، علامة التسامح، علامة المحبة. فالمسيح بيقول لنا يا احبائي نمد ايدينا في عمل الخير، نمد ايدينا بالعطاء، نمد ايدينا في الصلح والسلام مع الجميع. زي ما قلت لك يا احبائي بعد المعجزة ديت المسيح سمع انه الفريسيين والهيرودسيين بيتأمروا عليه. كان رد فعل المسيح ايه؟ فعلم يسوع وانصرف من هناك. منهج حلو في حياة المسيح يا احبائي، كل ما يجي شر، كل ما يجي تآمر يسيب الحتة ويمشي. ده مبدأه من وهو صغير طفل بالجسد. هيرودس بيتآمر عليه راح سايب له اليهودية كلها وراح مصر. النهاردة بيتآمروا عليه فراح المسيح فعلم يسوع وانصرف من هناك، راح سايب لهم الدنيا ومشي. في الناصرة هاجوا ضده ورفضوه، يقول ايه فاكتاز في وسطهم ومضى. لما سمع ان يوحنا اسلم يقول لك فترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل. ده مبدأ المسيح، مبدأ طول حياته. لما يلاقي شر ما يقفش قدام الشر، الصديق يرى الشر وإيه ويتوارى. فعلم يسوع وانصرف من هناك. ودام المسيح انصرف نقول لكم أنتم كمان تنصرفوا بسلام. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.